بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
أهلا وسهلا. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع صالح حتاش العامري. الأخ صالح يقول في رسالة له: نزلت بموقع وبنيت مسكني فيه، وكان بالقرب من المنزل قبور قديمة منذ 150 سنة كما يقال، وبمرور الأيام وتزايد عدد الأسرة كان حتما علينا توسيع المسكن، وحيث أن التوسعة يحال دونها من قبل تلك القبور، أرجو إفادتي، هل يجيز لي الشرع إزالة هذه المقابر ودفنها في جهة أخرى أم ماذا؟ أرجو إفادتي لأني حائر بين أمرين: ضيق المنزل وعظم حرمة الموتى لدي، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى لهداه، أما بعد، فليس لك التعرض للقبور، بل يجب عليك أن تجتنبها وتحترمها وتحذر التعدي عليها، لأنها سابقة لك، فهي أحق بمكانها وأهلها أولى بمكانهم، إلا إذا كانت القبور قليلة قبرين أو ثلاثة، ففي الإمكان أن تكتب لنا حتى نكتب المحكمة هناك تعطينا الخبر الحقيقي عن ذلك. أما إذا كانت قبور كثيرة فاجتنبها ولا تعرضها بشيء، لأنها سابقة وهي أولى بمكانها. أما قبران أو ثلاثة شاهد عن القبور فاكتبنا عنها وننظر في الأمر إن شاء الله بواسطة المحكمة عن أبيكم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد علي العجلان، يقول في الرسالة: من المعاملات الشائعة بين الناس استئجار المحلات بثمن محدود وتأجيره لآخر بمبلغ أكثر من الأجرة الأولى في نظير العودة إلى الأجرة السابقة في الأعوام القادمة، وهذا ما يعرف لدى العامة بنقل القدم. وللتوضيح نضرب مثالا لذلك: يستأجر أحدنا محلا بمبلغ 20,000 ريال مثلا، ويطلب ممن يريد استئجاره منه أن يدفع مبلغ 10,000 ريال في نظير إخلائه وتسليمه إياه والعودة إلى الأجرة السابقة وهي 20,000 ريال في الأعوام القادمة. ما حكم المال الذي أخذ بهذه الطريقة وهو المعروف بنقل القدم؟
أما نقل القدم فلا يجوز الأخذ عنه، لأنه ليس ملكاً، بل مثل للمالك، الدكان والبيت ملك للمالك. أما إذا أجر مدته التي قد ملكها بالأجرة فلا بأس أن يؤجرها بأكثر، فإذا استأجر بيتاً أو دكانا 20,000 ثم أجره بأكثر من ذلك فلا حرج في ذلك. أما إذا انتهت مدته فليس له أن يبيع نقل قدم ويأخذ عوض عن نقل قدم وقد انتهت مدته، فالحق ليس له بل للمالك ومدته انقضت، فليس له يأخذ عن خروجه شيئا، لأنه لا حق، ما بقي له حق، بل الحق للمالك وهو انتهت مدته. ولا يجوز له أن يأخذ نقل قدم فإنه لا مقابل له، ليس له مقابل.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: سودانية مقيمة بأبو ظبي، أم سلمة عبد الرحيم السريم بركات. الرسالة مكونة من 6 صفحات. ملخص ما في هذه الرسالة أنه نشأ بينها وبين زوجها خلاف على عملها، حيث يرى عدم جواز عملها وترك البيت، بينما هي محتاجة جدا إلى العمل لتنفق على بعض أفراد أسرتها وأقاربها، وترجو من سماحة الشيخ التوجيه جزاكم الله خيرا.
الواجب على الزوجة طاعة زوجها في مثل هذا وترك العمل، لأن بقاءها في البيت فيه مصالح كثيرة للزوج والذرية الأولاد، ومصالح أخرى في حفظها وسلامتها من الأخطار، فالواجب طاعتها طاعة زوجها في هذا وأن تبقى في بيتها، إلا إذا كانت قد شرطت عليه عند العقد أنها تبقى في عملها من تدريس أو تمريض ونحو ذلك، فالمسلمون على شروطهم، إلا أن يسمح إلا أن تسمح هي وتترك العمل بنفسها. وأما إذا كانت لم تشرط هذا فلا حق لها في العمل إلا بإذنه، والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع فاضل حميد غربي من قرية سموم قضاء سامراء العراق. في رسالته أكثر من سؤال، في أحدها يقول: إنني كثيرا ما أرشد والدتي إلى الصلاة وأقول لها صلي، لكنها تغضب علي باليومين والثلاثة، وتصلي أحيانا وتنقطع أحيانا، بما تنصحونني والحال ما ذكر جزاكم الله خيرا؟
ننصحك بالاستمرار في نصيحتها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، مع الدعاء لها في صلاتك وفي غير صلاتك، إن الله يهديها ويوفقها للاستقامة على الحق والمحافظة على الصلاة في أوقاتها، ولا تسأم ولا تمل، واجتهد في نصيحتها في جميع الأوقات، لكن باللطف والكلام الطيب والأسلوب الحسن، لا بالشدة والعنف، لأن حقها عظيم. وعليك مع هذا أن تدعو لها في صلاتك في السجود وفي آخر الصلاة قبل السلام وفي الليل وفي آخر الليل وفي غير هذا من الأوقات، تدعو لها أن الله يمن عليها بالهداية، وأن الله يشرح صدرها للحق، وأن يمن عليها بالمحافظة على الصلاة. وإذا استعنت بغيرك من أبيك كان موجودا أو إخوتك الآخرين أو أخوالك أن يساعدوك على ذلك في نصيحتها بالأسلوب الحسن، فهذا أي شيء أيضا شيء طيب، ولعل الله يهديها بأسبابكم. نعم،
جزاكم الله خيرا. المستمع خضر محمود علي بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، يقول: إذا صليت أحد الفروض قبل موعد الصلاة بما يقرب من 10 دقائق وكان ذلك سهو مني، هل تسقط عني تلكم الصلاة أم ما زالت في ذمتي؟
إذا صليتها قبل الوقت فهي باطلة ولا تسقط عن ذمتك. إذا صليت الظهر قبل الزوال أو المغرب قبل غروب الشمس أو الفجر قبل طلوع الفجر فالصلاة باطلة، عليك أن تعيدها ولا تفرغ الذمة إلا بإعادتها، ولا يجوز لك أن تصلي قبل الوقت أبدا، بل أنت آثم وعليك التوبة من ذلك، والله المستعان.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: القول الكذب من غير قصد هل هو حرام؟
إذا كنت تظن أنك صادق فلا شيء عليك، أما التعمد فلا يجوز لك، لكن لو قلت قدم فلان أو سافر فلان تعتقد أنه هو الواقع ثم بان لك أنك غلطان فلا حرج عليه، لكن عليك التثبت في الأمور وعدم العجلة في الأمور حتى تكون أخبارك صادقة وثابتة، حتى لا ترمى بأنك متساهل وأنك لا تبالي بالكلام. فالمؤمن هكذا يتحرى ولا يعجل في الأمور، حتى إذا حدث حدث عن يقين وعن صدق، وفق الله جميعا.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. هل الاحتفاظ بالوضوء ليوم كامل يجوز؟
لا حرج في ذلك إذا استطعت، أما إذا كان ذلك فيه مشقة فلا، تحدث وتوضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول الظاهر. فإذا بقيت على الطهارة من دون مشقة، صليت بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا بأس، لكن إذا كان عندك مشقة من الريح أو البول أو غيرهما فاقضي حاجتك ولا تشق على نفسك، بل اقضي حاجتك، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة، حتى تصلي وأنت مطمئن خاشع. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: المديح النبوي مع دق الدفوف والضرب على البطون بالسيوف والعصي على الطريقة الرفاعية، هل هي حرام أم حلال؟
هذا منكر حرام وبدعة في الدين من خرافات الصوفية. المديح يكون بالكلام الطيب من دون دفوف ومن دون ضرب البطون والرؤوس، بل بالكلام الطيب، يقال هو خاتم النبيين وأفضل الأنبياء وأعبد الناس وأصدق الناس، كلام طيب. أما الزيادة بأن يدعى من دون الله أو استغاث من دون الله هذا شرك أكبر، أو يقال إنه يعلم الغيب هذا كفر، لكن يمدح بالحق، يمدح بما ثبت عنه أنه أهل الله عليه الصلاة والسلام، من كونه أصدق الناس، من كونه بلغ الرسالة أدى الأمانة، من كونه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، إلى أمثال هذه الأشياء الصادقة. أما يمدح لأنه يعلم الغيب أو أنه يجوز يدعى من دون الله أو أنه خلق من النور أو من عرش الرحمن، هذا باطل كذب، خلق من ماء مهي مثل غيره من الناس، ولم يخلق من النور، وليس يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز يعبد من دون الله، لا يدعى من دون الله ولا يستغاث به ولا يحلف به عليه الصلاة والسلام، كل هذا منكر. وفق الله جميعا.
اللهم امين. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال الله: اذا كانت زياره القبور حرام فكيف للناس ان يزوروا الاضرحه من اولياء الله الصالحين؟
زياره القبور سنه من حرام، لكن اذا كانت على وجه الشرعي فالزياره زيارتان بدعيه وسنيه. الزياره التي مقصودها الدعاء للاموات والترحم عليهم وتذكر الآخرة والموت هذه مطلوبة سنة قربة، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وفي لفظ تذكركم الموت. وكان يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، ويدعو لهم، يغفر الله لنا ولكم، اللهم اغفر لأهل بقية الغرقد، هكذا المؤمن يسلم عليه ويدعو لهم. أما أنه يدعوهم مع الله يقول: يا سيدي اقضي حاجتي انصرني، هذا شرك أكبر. يا سيدي انصرنا على فلان وفلان، انصرنا على الكافرين، اغثني اشف مريضي، انا في حسبك وجوال، هذا منكر، هذا من المحرمات الشركيه لا يجوز، وهذا فعل المشركين الاولين نسال الله العافيه. وهذه زياره بدعيه شركيه. وهكذا لو زارهم يطوف على قبورهم هذا ايضا من الشرك الاكبر، اذا كان يطوف يتقرب اليهم بذلك. اما ان كان يظن ان الطواف في قبورهم قربة إلى الله هذا بدعة لا يجوز أيضا. وهكذا الصالح عندها بدعة، وهكذا الجلوس عندها للقراءة بدعة. أما دعاؤهم دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم هذا من الشرك الأكبر نسأل الله العافية. فينبغي المؤمن بل يجب عليه أن يتبصر ويسأل أهل العلم بالسنة أهل العقيدة الطيبة، يسألهم عما أشكل عليه، وأن يحذر ما حرم الله عليه.
جزاكم الله خيرا. كأن أخانا سماحة الشيخ خلط في الحكم بين النساء والرجال.
النساء لا يزورن القبور، القبور للرجال يزورهن الرجال القبور، أما النساء الرسول لعن زيارات القبور لأنهن فتنة وصبرهن قليل، فلا يجوز لهن زيارة القبور. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع ألف عين زاي من المزاحمية بعث يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا.
هذه صلاة أهل الجاهلية كفار قريش ومن كان معهم عند البيت، البكاء والتصدية، البكاء الصفير والتصدية الصفير، وكان من عادتهم تصفيق بالأيدي والصفير، فمن المسلمون عن فعل عمله عن مثل عملهم، فلا يجد مسلم أن يتعاطى الصفير والتصفيق في عباداته ولا عند مسجد الحرام ولا في أعماله الأخرى، بل التصفيق للنساء، والرجل يتكلم وإذا نابه شيء يسبح في الصلاة سبحان الله سبحان الله، ولا يستعمل الصفير، يستعمل الكلام الذي يحتاج إليه دون الصفير.
جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما هو البرهان على أن عيسى عليه السلام بشر من خلق الله؟
القرآن الكريم والسنة المطهرة كلها تدل على أن عيسى بشر خلقه الله من مريم، بين جل وعلا أن الله جل وعلا خلقه من مريم من أنثى بلا ذكر، فهو بشر من بين البشر، أمه مريم بنت عمران، وليس له أب، بل قال الله له كن فكان، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قال في امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل على زكريا الحرام وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهي وذريتها من بني آدم، خلقها الله وخلق ابنها عيسى، ودعت ربها أمها أن الله يعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم، وأرسل الله الملك جبرائيل فنفخ في فرج مريم وحملت في عيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. في آيات كثيرات من سورة مريم وغيرها بين فيها سبحانه أن الله جل وعلا يسر لها هذا الولد من دون زوج ومن دون زنا، بل هي البتول العفيفة حملت به بأمر الله وبالنفخة التي فعلها جبرائيل بأمر الله سبحانه وتعالى، فصار ولدا سويا ونبيا كريما بأمر الله عز وجل، فليس في هذا إشكال، وهذا قد أجمع عليه المسلمون أخذا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهو بشر لأن أمه بشر وخلق منها، وهي من بنات آدم وخلق منها بدون أب، قال الله لا كن فكان.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أيضا ويقول: كان رجل يعمل عندنا وبقي مدة من الزمن، وفي أحد الأيام من عمله كان يعمل تحت جدار من التراب فانقض عليه ووافاه أجله. يقول: كان رجل يعمل عندنا وبقي مدة من الزمن، وفي أحد الأيام من عمله كان يعمل تحت جدار من التراب فانقض عليه ووافاه أجله ومات، وأراد صاحب العمل أن يعطينا قدرا من المال أي دية المرحوم، هل لنا أن نأخذها ونبني بها مسجد أم كيف توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان صاحب العمل لم يفرط في شيء فليس عليه دية، وهذا أجله المحتوم. أما إن كان فرط في ذلك بأن كان الجدار على وشك السقوط ولم يبين له أنه على وشك السقوط هذا محل الأرض يرجع فيه للحاكم للمحكمة. أما إذا تبرع بالدية ولم يطلبوه دية وليس بينهم خصومة ولكن تبرع لهم بالمال فلا حرج في أخذ المال، يتصرفون إذا تبرع صاحب العمل بالمال ولم يخاصموه بل هو لنفسه تبرع فقد جزاه فهو محسن في هذا وجزاه الله خيرا، ولا حرج في أن تبنوا به مسجدا إذا كنتم مرشدين لا بأس، هذا الورثة إن شاءوا بنوا به مسجدا وإن شاءوا أكلوه وإن شاءوا تصدقوا فهذا مالهم يتصرفون فيه كيف شاءوا إذا كانوا مرشدين، هذا إلى الورثة. أما إذا كانوا قاصرين فهؤلاء لا يتصرف أحد فيه بل يبقى لهم، والمرشد منهم لا بأس يتصرف في حقه. نعم
جزاكم الله خيرا. المستمع محمد علي محمد عسيري بعث برسالة مطولة ملخص ما فيها طلب إيضاح أحكام الوقف وهل يجوز بيعه إذا تعطلت منافعه ونقله إلى مصالح أخرى جزاكم الله خيرا.
نعم الوقف لا يباع ولا يخل ولا يورث كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم صدق بأصلها، قال لعمر صدق بأصلها لا يباع ولا يخل ولكن ينفق ثمره. فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث بل يبقى حبسا تنفق غلته وثمرته في الوجوه التي عينها وجوه الخير التي عينها الواقف. وإذا تعطلت منافعه فإنه يباع ولا يترك، يباع ويرجع ثمنه فيما هو أصلح منه إذا تعطلت منافعه، لكن من طريق المحكمة إذا كان في بلادها محكمة تراجع المحكمة حتى تضبط الأمور. أما إذا كان في بلاد ما فيها محكمة فالولي يقوم بذلك، وكيل الوقف يبيعه ويشتري به ما هو أصلح، كان بيت اشترى بيت أصلح ولو صغير أو دكان ولو صغير حسب التيسير، يجتهد في تحصيل ما هو أصلح ولا يترك معطلا، لأن هذا من إضاعة المال ورسولها عن إضاعة المال. فإذا تعطلت منافع الوقف فإنه يباع ويشترى به ما هو أصلح من بيت أو دكان أو مزرعة أو نحو ذلك، تنفق ثمرته في الوقت الذي بيع، ثمرته في غلة في مثل ما في غلة الوقت الذي بيع حسب الوصية حسب وثيقة الوقف. أما إذا كان في بلد فيها محاكم شرعية فإن الوكيل يرى به المحاكم ويرى ما توجهه إليه.
جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الله محمد الشهراني من جيزان بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: ما رأي سماحتكم إذا حان وقت الصلاة وتوجهت للمسجد ووجدت الجماعة قد أدوا الصلاة، هل يجب علي الأذان والإقامة أم أقيم فقط؟ وإذا صليت بدون ذلك هل صلاتي تعتبر صحيحة سواء سمعت الأذان أو لم أسمع؟
السنة لك أن تقيم، أما الأذان فلا، قد سبق الأذان والحمد لله، لكن لا، لكن السنة لك أن تقيم، فإن صليت بدون إقامة فلا حرج، صلاتك صحيحة. نعم
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: إذا حضر المصلي ووجد الصف الأول كاملا وليس معه أحد، ومن المعلوم أنه يأخذ معه واحدا من الصف الذي أمامه، فهل يأخذ من خلف الإمام أو من نهاية الصف؟ وكما أشاهد الكثير إذا كان الصف كاملا وحضر قليل أشاهدهم يصفون إما على يمين الإمام أو على يساره من بعد الصف، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
إذا كان الصف كاملا فليس لك أن تأخذ أحدا، هذا هو الصواب، والحديث الوارد في ذلك ضعيف، أنا دخلت معهم أو يسرت رجلا هذا ضعيف، لكن تنتظر لعل يأتي أحد يصف معك أو تتقدم وصلي مع الإمام عن يمينك، كل هذا لا حرج فيه، وليس لك أن تأخذ أحد من الصف لأنك تفتح فردة الصف، ورسول أمر بسد الخلل الصفوف، فعليك أن تلتمس فردة لعلك تجد ولا تعجل، فإن لم تجد فاصبر حتى يأتي أحد معك ولو فاتت الركعة، أو تقدم وصف مع الإمام عن يمين الإمام. نعم.
جزاكم الله خيرا. الأخوات بدور حجازي وسمراء السحيباني بعثنا برسالة ضمنها عدد من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل يجوز للمرأة لبس الثوب الأبيض؟
إذا كان على طريقة الرجال لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المرأة المشبهة بالرجال. أما إذا كان تفصيله وخياطته وهيئته خاصا بالنساء فلا بأس، لكن تركه أولى، لأن فيه نوع من المشابهة، لأن غالب استعمال الرجال البيض، هنا تترك ذلك هو الأحمر، وإلا فلا يحرم إذا كان على هيئة تختص بالنساء، مثل ما تلبس الأسود والأخضر وإن كان يلبسه الرجال، لكن إذا كان الأسود والأخضر والأصفر على هيئة تختص بالنساء، هكذا الرجل يلبس الأسود والأحمر على الهيئة التي تخص الرجال، فالأبيض مثل ذلك، لأن الملابس مشتركة بين الرجال والنساء، لكن يجب أن تكون ملابس الرجال تختص بهم، وأن تكون ملابس النساء تختص بهن، ولا يجب للرجال تشبه بالنساء ولا النساء تشبه بالرجال.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، بقي من وقت هذه الحلقة ما يقرب من 7 دقائق، أرجو أن تتفضلوا فيه بإجابة الأخوات عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
هذا يدل على عظم الأمر يوم القيامة، وأن هذا هو أمر مما يقع في الدنيا، خط الساعة عظيم وهولها كبير، ولهذا قال جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى، سمها طامة، قال: فإذا جاءت الصاخة، قال: هل أتاك حديث الغاشية، قال: إذا وقعت الواقعة، قال: الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، كل هذا يوم القيامة، ولا يعلم متى تقوم إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم متى تقوم. وإذا قامت فالناس بعد ذلك يرون الدنيا كلا شيء، كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار لعظم الهول. فالمقصود أن الساعة أمرها عظيم وخطرها شديد، فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء الإعداد لهذا اليوم والحذر من الغفلة، هو يوم عظيم خطير. قال فيه جل وعلا: هل أتاك هذه الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تعمل على غير هدى بغير الإخلاص لله أو بغير متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلها النار يوم القيامة. قال جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي النار. يعني تجاوز الحدود، يعني لم يلتزم بأمر الله بل تعد الحدود، فله النار يوم القيامة. ولا تقياس عبس، فإذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالعاقل يعد العدة لهذا اليوم العظيم ولا يتساهل، وذلك بطاعة الله والاستقامة على أمره والحذر من مناهيه مع الوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق وهذا هو السبيل الذي جعله الله سببا للنجاة يوم القيامة. وليحذر الغفلة عن هذا اليوم العظيم واتباع الهوى وطاعة الشيطان، فإن هذا فيه العاقبة الوخيمة وسوء المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
مرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.